أجمل العلم الذي في هديه يسمو الأنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في نقطة التفاهم. النهاردة هتكون نقطة التفاهم هي نقطة اختلاف بين الزوجين، ازاي نتعامل معاها وازاي التحدي والخلافات الأسرية ما تتحولش إلى انفجارات وكوارث داخل الأسر. يسعدنا وشرفنا نناقش هذا الملف مع فضيلة الشيخ محمد الكردي. أهلا وسهلا بحضرتك يا مولانا.
أهلا بك أهلا بك.
سعداء وبتحرك معايا.
ربنا يكرمك يا عم. الله يوسع عليك.
الله يرفع قدرك.
يسعدك في الدنيا والآخرة.
آمين آمين آمين. شيخنا، قضية الاختلاف بين الزوجين بحس أنها أحيانا بتكون مفترق طرق، إما الإنسان يسلك فيها طريق الرشاد والهدى والاستقامة، وإما يتحول إلى طريق آخر له تبعات على الأولاد وعلى النفس وحتى على الصلة بالمولى جل وعلا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الاختلافات لابد أن تكون موجودة في كل مناحي الحياة، مش بس في الزواج. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فهو خلقهم وبينهم فروق فردية، خلقهم وجعل وأمرهم أن يستعملوا هذه الفروق في الإصلاح لا في الإفساد. أول وسيلة من وسائل القضاء على الخلافات هو حسن الاختيار. فحسن اختيار الزوج، حسن اختيار الزوجة، هذا يعني نص الطريق بالضبط للقضاء على الاختلافات.
حضرتك وضعت النقطة الأول في غاية الأهمية، إن الاختلاف جزء في الحياة.
جزء في الحياة طبعا.
يعني المتألم والمتشكك والرافض، أنت غلط كده.
الاختلاف لازم يكون موجود. بس احنا بنتكلم هنا بقى إزاي نعالج الاختلاف. فأنا لو أحسنت الاختيار هحسن معالجة الاختلاف. لازم يكون في اختلاف. فلو أحسنت اختيار، فاللي أنا اخترتها دي المحتوى الثقافي عندها، القدرة على النظر إلى الحياة، التقارب الفكري بيني وبينها، التقارب المهني برضو بيني وبينها، كل ده هيساعد في القضاء على كثير من الاختلافات. الأمر الثاني هو أني أتفق معاها، أن ساعة ما نختلف لابد أن نبحث عن الائتلاف. فالاختلاف ضد الائتلاف. إذا اختلفنا في أي وجهة نظر أو في أي عمل من الأعمال لابد أن احنا نتفاهم. الاختلاف ده ممكن جدا يقضى عليه أو يقضى على كثير منه بالتغافل. يبقى دي أول نقطة أن أنا أعالج بها الاختلاف، أن أتغافل. فعرف بعضه وأعرض عن بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الموقف اللي حصل وما قالش كل اللي حصل فيه، ساب جزء واتكلم عن جزء، حاسب على جزء وترك الجزء الآخر. فالتغافل ده يعني وسيلة أو أنجع وسيلة من وسائل القضاء على كثير من الاختلافات. الأمر الثاني،
يعني هو مش صندوق أسود وأنا بأحصي على الزوجة وعملتي،
لا لا لا،
ويوم الخطوبة عملتي وبعد الخطوبة بشهر عملتي.
لا، ده الإنسان ده اللي قلبه أسود، ده اللي يقعد يعد من هناك لحد هنا.
أحيانا بنحضر مشاكل أسرية تجد الطرفين يستدعوا فعلا مشاكل قديمة في أيام الخطوبة. أنت فاكر لما عملت كذا؟ تجد أزمة كبيرة.
وده خطأ. ده نتيجة إن هو أصلا مش قادر يتقبل الآخر. انت لازم تتقبله ببابا غنوجه وبحلاوته وبطعامته وبوحشته، لازم تتقبله كله. اصل مفيش حد كامل، واحنا قلنا ان الزواج ده تكامل. انت بتكمل النقص اللي عندك وهي بتكمل النقص اللي عندها، فانت عشان تطلعها هي ناقصه وانت كامل ما ينفعش. او تطلع نفس او هي تطلعك انت اللي ناقص وهي كامله، ما ينفعش. احنا كل منا فينا كمال وفينا ايه، في ناقص، كلنا بنكمل بعضنا بعض.
قدامي هدف كبير ان انا وانا مختلف ازاي اختلف، يعني ده هدف
في ده اساسي. ان احنا اذا اختلفنا لابد ان نبحث عن طريق الائتلاف. دي اول نقطة لازم يتفق عليها الزوجين من ايام الخطوبة.
اظن ده يناقش في لحظات الهدوء
بلا شك. بلا شك ان دائما يعني. دائما الاختلاف لا يحل وقته في وقته، انما يحل بعد ان اخذ قسط من الهدوء والراحة.
ودي فنية مهمة جدا.
لا تغضب. علمنا وانا غضبان وانا واقف اقعد، وانا قاعد ارقد او اقوم اتوضى او انطلق الى الحجرة الاخرى او اخرج،
استعيذ
كل
بالله.
استعيذ بالله من الشر. مهم اخرج عن الاطار ده. فاذا خرجت عن الاطار دوت استطعت ان انا انظر نظرة صحيحة. انما ساعة الغضب، ساعة الانهزامية، ساعة المشكلة لا يمكن استطيع حل. ده هتزداد المسألة تفاقم. وده اللي بيحصل غالب الناس لما بتحصل المشكلة تزداد لحد ما يقع طلاق. كثير من الناس: يا شيخ أنا طلقت امرأتي بس كنت في لحظة غضب. وهو الإنسان بيطلق في لحظة سعادة بيحصل غضب، لأنك أنت استعملت الغضب في غير محله، أو استعملت قصد الطلاق في غير محله، استمرت حالة الغضب فأنت على طول استعملت حقك في الطلاق. وهذا يعني لم يأمر الله تعالى به، بل أمر أن الإنسان لا يغضب ثم لا يغضب ثم لا يغضب. فإذا ما ذهب الغضب استطاع أنه هو يصل إلى نقطة الإيه؟ نقطة الحل بسهولة ويسر.
بعض الزوجين عنده فكرة أن مشاكلنا ما تطلعش برا البيت، فمع وجود ضعف وعجز في المهارات وفي الأفكار عنده وعند زوجته تبدأ المشاكل وكأنها تعطق، يعني تأخذ ثقل وعمق أكبر فتنفجر بعد سنوات وتعارض مع قول الله عز وجل: فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها. فالبعض فاهم معنى الستر وعدم دخول أطراف ثالثة بصورة مبالغ فيها.
هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى عرض الحلول للمشاكل ورا بعضهم في الآيتين دول: فعظوهن واضربوهن واهجروهن، ماشي. وبعدين قال: فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها أن يريد إصلاحا. إذا هناك حل للمشكلات داخل البيت، وفي مشكلات بيصعب على الزوجين إن هم يحلوها فلابد من طرف خارجي. هي القضية كلها في حسن اختيار الطرف.
هو ده اللي أحيانا بيحصل فيه.
الناس بتروح تشتكي لواحد أو لواحدة بتلت وتعجن كتير وتنقل الأخبار
أحيانا لعامة الناس، يعني يطلع على الفيسبوك يكتب من الأشياء الواحد بتعجب بيها
على الفيسبوك مثلا:
عندي مشكلة، إيه رأيكم أعمل إيه؟ هتجد 400 تعليق
طبعا ما
خطر، وهو لا يعرفهم اصلا،
ولا وكل اللي بيعلقوا دول اصلا يعني بيتكلموا من موقع، يعني لا موقع علم طبعاً ولا موقع خبره حسنه. أزمة. انما هي كل واحد بيتكلم على كانه بيتكلم على مشكله عنده في البيت،
يعني مش حل. احنا بنقول له ما تدخلش الاطراف الثالثه بالصوره دي
بالظبط،
لكن بصوره القرانيه مقبول
بالظبط كده.
حكمان،
يبقى انا حكمان. حكمان هنا ده معناه ان فيه حكمه، والحكمه لا تكون الا بعلم. فالإنسان لا يكون حكيما إلا إن كان عالما. أنا أحصيت برضو حتى الإحصاء في القرآن دي بتعجبني، الآيات اللي جاية فيها حكيما مع عليما، خدت بالك 42 موضع، خدت بالك مرة يقدم عليما على حكيما وحكيما على عليما، لكن لم يفترق خدت بالك. فدائما الحكيم لازم يكون عليم. فما دخلش أنا حد يحل المشكلة وهو أصلا لا يعرف أصلا يحل مشكلة نفسه، ولا يعرف وليس عنده علم ولا معرفة بالمشكلات وحلها وأسبابها ونتائجها، خد بالك. فلا بد إذا أردت أن تحل مشكلتك في البيت، إذا كانت المشكلة يسهل حلها بينك وبين زوجتك حلها. ما يسهلش حلها ولقيت فيه إعاقة جامدة جدا في التفكير وإعاقة جامدة جدا في إيجاد الحل، يبقى أنقل المشكلة دي لحد يكون عنده من العلم ومن الحكمة ومن كتمان السر ما يساعدني على حل المشكلة. بكده يبقى فيش مشكلة. إنما أقولك إيه، اوعي تطلعي سر البيت، اوعي تطلع سر البيت، تمام جميل جميل. أو هل من الأسرار المشكلة المتفاقمة التي تؤدي إلى النفور الدائم والمستمر من الزوج والزوجة؟
يبدأوا يتعايشوا مع المشكلة كجزء من طبيعة الحياة.
لا طبعا، يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول كده، أنا لما أجي أحل مشكلة وفجأة إن هم المشكلة دي عندهم متضخمة
حقيقي،
لأنها بقى لها زمن مش سنة ولا اتنين، ده في ناس بقى لها 30 سنة في المشكلة دي وما فكرش انه يعرضها على اهل الحل والعقد في هذا الباب. فلابد ان ينتبه الانسان ان هناك مشكلات يمكن حلها داخل البيت، وهناك مشكلات لابد من وجود يعني حكم عدل عالم يستطيع وحكيم يستطيع حل هذه المشكلة.
نعم. هل في اثار ايجابية ممكن تحدث بعض المشاكل، ولا ما دام حصل بيني وبين زوجتي مشكله خلاص كده العلاقه دي قايله للسقوط؟
لا دائما وابدا الخطا بيولد الصواب.
تصور الروايات اللي الشباب بيقروها الايام دي بيبقى متخيل دايما ان العلاقه دي يعني نعيم لا قدر فيه.
لا
يبدا مع اول مشكله فنقول له ايه تغافل، ف فيرد
صدق بصورة. لو عملنا طبق رز من غير ملح هناكله ازاي؟ لو عملنا طبق مش عارف طبيخ مثلا من غير التوابل هناكله ازاي؟ دي المشكلات البسيطة دي هي توابل. بس بشرط ان انا اكون عندي قدرة على حلها وعندي قدرة على استقبالها وعندي قدرة على الصبر على الطرف الاخر. انما ما مش هقول انا ده التوابل بتاعت الجواز يعني لازم موجودة المشكلات، لا طبعا. لكن المشكلات موجودة طبيعيا زي ما قلنا في الآية في الأول خالص، لأن إحنا مختلفين عن بعض،
أشبه بالقاء العدو يعني لا تمنوا فإذا لقيتموه فاصبروا.
فاصبروا لا هو مش عدو ولا حاجة، المشكلة هي العدو،
المشكلة
المشكلة العدو. إنما المرأة مش عدو ولا رجل عدو. لكن عايز أقول إنه ساعة ما تحدث المشكلة لابد إن يكون عندنا روية وعقل وتدبر، وأبص هل المشكلة دي فعلا هتؤدي إلى يعني انفصام في هذه الزيجة، هتؤدي إلى مشاكل كبيرة في البيت، هتؤدي إلى انقلاب الحياة، ولا المشكلة دي ممكن تكون بسيطة وعدي وتعدي بسهولة. ياما مشكلات كثيرة جدا الإنسان لو هو عاقل لابد أنه يعلم أن هذه المشكلة لا يمكن أن تكون لها أثر في الحياة الزوجية. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمد أحدكم إلى امرأته يضربها أو يجلدها جلد العبد أول دار ثم يريد أن يضاجع آخر نهار. يعني إيه؟ يعني أنت لازم لما تحصل مشكلة بص للتابع، اوعى تعالج المشكلة بطريقة عنيفة فتؤدي إلى أنك تحرم من حاجة أنت في حاجة إليها.
قد يكون حدوث المشاكل داخل البيت أمر لا مفر منه كما تعلمنا، إلا أن إدارة المشكلة هي مهارة تحتاج أن تتعلمها، وتحتاج أن تتعلمها أيضا المرأة، لأن هذا فيه نفع لك ولزوجتك ولأبنائك، فيه حفاظ على دفى الأسرة الداخلي، فيه روية وحكمة أمرك المولى جل وعلا بها. مفيش بيت خالي من خلافات، حتى لما تطلع على السيرة تجد أحيانا بعض المشاحنات البسيطة في بيوت النبوة مع علو القدر ومع رفعة الشأن ومع ما لهم من مكانة عالية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذه اللقاءات في موازين الحسنات. خالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد الكردي، شاكر جدا لحضرتك.
الله يبارك فيك.
نلتقي بإذن الله في حلقات قادمة نكمل مع بعض هذه الحلقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل العلم الذي في هديك يسمو الأنهار.